بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، فهذه نصيحة من أخينا وشيخنا مقبول بن هادي الوادعي حفظه الله تعالى لإخوانه الدعاء في العالم الإسلامي كافة، فليتفضل حفظه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن الدعوة إلى الله هي وظيفة الأنبياء. يقول الله سبحانه وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ويقول الله سبحانه وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يرسل الدعاة إلى الله، فقد أرسل أبا موسى ومعاذ بن جبل إلى اليمن وقال لهما كما في الصحيحين من حديث ابن عباس، قال لهما: إنك ستأتي، قال لمعاذ إنك ستأتي قوما من أهل الكتاب، لكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم في اليوم والليلة 5 صلوات، فإنهم أجابوك لذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، وإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. وقال له ولأبي موسى الأشعري كما في الصحيح، بل في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: بشرا ولا تنفرا، ويسرا ولا تعسرا، وتطاوعا ولا تختلفا، أو بهذا المعنى. فالدعاة إلى الله منزلتهم رفيعة. الدعوة إلى الله هي منزلة رفيعة أعظم من منزلة الملوك والرؤساء. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. والدعوة إلى الله لا بد أن تكون على بصيرة، لا بد أن تكون على بصيرة، كما يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. والدعوة إلى الله سبب لفلاح الأمة إن هي قامت بها. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. هؤلاء الذين يقومون بهذه الصفات التي أمر الله سبحانه وتعالى بها هم المفلحون، هم الفائزون في الدنيا والآخرة. وينبغي أن تكون الدعوة إلى الله شاملة، أن تكون شاملة، فإن الله عز وجل يقول لنبيه بل يقول لنا معشر المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ركوب الإسلام من جميع جوانبه، فينبغي أن تكون شاملة للمدعوين وشاملة أيضا في شاملة فيما يحتاج إليه المدعوون. فالأمر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يرسل الدعاة إلى الله، فأرسل معاذ بن جبل وهو يعتبر فقيها، وأبو موسى يعتبر فقيها ولينا، كما يقول الله سبحانه وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فاللين مطلوب في موضعه والشدة مطلوبة في موضعها. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يرسل الدعاة إلى الله، وعمر بن الخطاب كما في مسند الإمام أحمد يقول: إني لم أرسل عمالي إليكم ليأكلوا أموالكم ولا ليبلغوا أبشاركم، ولكني أرسلهم ليعلموكم دينكم. والدعوة إلى الله إذا لم يقم بها المحتسبون الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى، فإنه لا يقوم بها المحتسبون للدرهم والدينار فقد فشلت دعوتهم. المحتسبون للدرهم والدينار سواء أتانا من قبل إرشاد أو من قبل جهة مختصة لا يقومون بها ولا يستطيعون أن يقوموا بها، فإن الله سبحانه وتعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالص الوجه. وهكذا كما سمعتم لا بد أن تكون الدعوة إلى الله شاملة للأمة، للذكر والأنثى، للكبير والصغير، المميز حتى الصغير الذي لا يميز ينبغي أن يدرب على الخير كما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفعل. إذ رأى الحسن آكل تمرة كما في الصحيح، فأدخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصبعه وقال: كفن إنها من الصدقة. فهذا هي أيضا كما سمعتم للكثير والصغير، للتاجر والفقير، للصحيح والمريض، لمن ترجى حياته ولمن قد عرف موته إلى حتى وقت النذر. أريد أن أقول شيئا بعد هذا وقت النذر. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لعمه: يا عم اغسل ابنه احاجلك بها عند الله. ويقول لذلك الغلام اليهودي وقد دخل يعوده فوجده بالنذر يقول له يا غلام قل لا اله الا الله. فنظر اليهودي اي الغلام الى ابيه فقال له عابع ابا القاسم، فقال الحمد لله، فقال اشهد ان لا اله الا الله، ثم قضي عليه. فخرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي انقذه من النار. فالدعوه لا بد ان تكون شموليه لجميع المسلمين بخلاف بعض الدعوات المعاصره فانها تخص التجار وتخص الرتب العاليه، وتخص المثقفين، حتى انهم مستعدون ان يذهبوا من التاجر ويمسحوا قدميه ويمكثون الايام بل الاشهر بل السنين من اجل انهم يجتذبون ذلكم التاجر. التاجر مسلم من المسلمين ينبغي ان يعطى كفه من الدعوه، أما يرتد على طائفة وأخرى بل ضوائف لا يبالى بهم. العجوز التي هي في الصحراء وهكذا التي هي في بيتها وهكذا المريض ومن لا يرجى نفعه للدعوة لا يبالون بهم. ما هذه دعوة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ورحم الله الإمام مالكا إذ يقول لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. فإذا أردنا أن نصلح المجتمع فلنسعى ولنجتهد في معرفة دعوة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يعرض نفسه على القبائل وفي المجتمعات ويقول لهم ماذا يقول؟ أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تصلحوا. وتأتيه امرأة سوداء تقول يا رسول الله إني أطرح فادعو الله أن يعافيني. فقال لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن شئت سترت ولك الجنة وإن شئت دعوت الله لك. قالت فلدعو الله لي فادعو الله لئلا أتكشف. فدعا الله لها ألا تتكشف. فكان بعض الصحابة يقولون من أراد أن ينظر إلى امرأة من أهل الجنة فلينظر إلى تلكم المرأة السوداء. وهكذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعبد الله بن عباس وهو غلام يا غلام احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده في جاهك إذا سألت فاسأل الله إلى آخر الحديث. وإذا استعنت فاستعن بالله. الغلام محتاج إلى دعوة والكبير محتاج إلى دعوة وكل المسلمين يحتاجون. حتى لا أقول كل المسلمين بل أقول كل الجن والإنس يحتاجون إلى دعوة إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ووسيلة الدعوة هي الكتاب والسنة. ليس وسائل الدعوة هي التمثيليات وليس من وسائل الدعوة هي الألاعيب وهي لا. فإن التمثيليات تعتبر من مفسدات الدعوة. التمثيليات تعتبر من مفسدات الدعوة وهكذا أيضا نوادي الألاعيب إلى غير ذلكم. فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم إن أنبياء الله كانوا يدعون سرا وجهرا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيضا استعمل هذا فدعا سرا وجهرا ودعا صحابته رضوان الله عليهم. وهكذا أيضا الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. لكن هناك أمر ينبغي أن تتنبه له وهو أن مسألة السرية في هذا الزمن أفسدت الدعوة وجعلت الناس يسيئون الظن في الدعاة إلى الله. مسألة السرية وضياع الأوقات تضيع وقتك من بعد صلاة العصر إلى الساعة الخامسة في الليل وأنت في تخطيط. هذا الوقت ينبغي أن تصرفه في حفظ شيء من كتاب الله وفي حفظ شيء من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرب العزة يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أول ما أنزل الله عليه اقرأ باسم ربك الذي خلق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. فأنت محتاج بدل ذلك الوقت الذي تقربه في المينمة وفي التخطيط ويأخذ عليك وقتا محتاج إلى ماذا؟ إلى أن تحفظ شيئا من القرآن وأن تحفظ شيئا من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ورحم الله عمر بن عبد العزيز إذ يقول: إذا رأيت قوما يقتصون بأمر تحذرهم فإنما هم على بدعة. أو بهذا المعنى مسألة العلم لا بد أن يخشى ويكتب إلى أبي بكر وإلى أناس من أهل المدينة يأمرهم بكتابة العلم ومن جلوس للناس في المساجد، يقول: فإني أخشى ذهاب العلماء وذهاب العلم. أو بهذا المعنى فالمسلمون في هذه الأزمنة محتاجون إلى علماء يجلسون لهم في المساجد ولا يتلو العلم، لا يتلو العلم على الحكومات ولا يتلو العلم على الكليات والجامعات ولا يتلو العلم على المدارس. محتاجون إلى أن يجلس علماؤنا حفظهم الله تعالى في المساجد، والعلم في المساجد في إبارته. لست أحرم على الناس شيئا مما حله الله لهم من العلوم الدنيوية التي يحتاجون إليها، لكن ينبغي أن يبدع الطالب بحفظ القرآن. أما إذا كان لا يعرف إلا الأمور الدنيوية فماذا؟ رب العزة يقول في كتابه الكريم لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى وسلم: فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغه من العلم. ويقول سبحانه وتعالى: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. ولا ينبغي أن يغتر من يريد وجه الله بالشهادات، لا ينبغي أن يغتر بالشهادات، فإن العلم وحاجة المسلمين يجب أن تقدمها على حاجتك وعلى مصلحتك. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. إذا اتقيت الله سبحانه وتعالى وحرصت على نفع إخوانك المسلمين فإن الله سبحانه وتعالى لن يضيعك، كما قالت هاجر في إبراهيم وقد تركها في ذلكم الوادي، فقالت: الله أمرك بهذا، تركها بمكة وهي واد خال من الإنس، الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: إذا لا يضيعنا فالواجب على المسلم أن يقدم مصلحة المسلمين على مصلحته الخاصة. والمسلمون الآن أحدث ما يكونون إلى علماء يقدمون لهم شرع الله صافيا خاليا من البدع والخرافات، يكون صافيا كما سمعتم كما جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه الصحوة الإسلامية إن لم يحتضنها العلماء ويقومون برعايتها فإنه يخشى عليها من الشطر، يخشى عليها من الزيف ومن النيل، كما حصل من جماعة التكفير انتشرت، بدأت في مصر ثم انتشرت في كثير من الأقطار الإسلامية. ما هو السبب في هذا؟ السبب هو إهمال أهل العلم لرعاية الشباب. وأهل العلم ما رفع الله شأنهم إلا لأنهم يحرصون على هداية المجتمع ويحرصون على إنقاذ المجتمع مما يحل به من الضلال ومن الفساد ومن البدع ومن الخرافات. فهذا جمل الدعوة. الأكثر الآن كما تعرفون أعداء الإسلام عجزوا عن مواجهة المسلمين في المدافع والرشاشات والطائرات، ورأوا أن هذا يزيد المسلمين حماسة لدينهم، فعمدوا إلى بث الأفكار وإلى تشكيك المسلمين، إلى تشكيكهم. شككوا المسلمين في كتاب الله، شككوا المسلمين في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، شككوا المسلمين في شرع الله، وما تركوا شعيرة في شعائر الإسلام إلا وهم يشككون فيها. وعلماؤنا الذين بيدهم النور بإذن الله تعالى لا كان مشغول في وظيفته، فربما يكون غارقا في الأعمال الدنيوية وفي الوظائف، فكمله حصام المسلمين، كمله حصام المسلمين في دوام في الصبح ودوام في ماذا بعد العصر، ودوام ربما بعد العشاء، حتى لا يفكر في إنقاذ المسلمين، ولا يفكر فيما يحتاج إليه المسلمون. وما رفع الله العلماء كما يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، ويقول إنما يخشى الله من عباده العلماء، ويقول أيضا بيانا لمنزلة العلم وأهله، أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. وينبغي أن يعلم أن التبشير من الجانبين، التبشير من العلماء والتبشير من العامة، فإن الله سبحانه وتعالى يأمر العامة أن يسألوا أهل العلم، ونحن ماذا نسمع العامة؟ يأتي ويسأل عن مسألة من مسائل الصلاة، أو عن مسألة من مسائل الحج إذا كان وقت الحج، أو عن مسألة من مسائل يعني أبيك النبغضاء الذي دخل على المسلمين، أما القوانين الوضعية، أما الفساد الذي ابتدى في بلاد المسلمين، فإن العامة يعتبرون صما بكما عميا إلا من رحم الله. ما سمعنا أحدا يأتي ويقول اللهم إلا الناس اللي أقول ما سمعنا أحدا، ما حكم الإسلام في هذه البنوك الربوية؟ ما حكم الإسلام في التبرج بالصفوف؟ ما حكم الإسلام في الاختراق؟ ما حكم الإسلام في هذه المنازل التي فيها الفساد؟ ما حكم الإسلام في بيع الخمر في أسواق المسلمين؟ يريد من العامة أن يتلذذوا وأن يشعروا كأنهم مسؤولون عن هذا الدين، وإن العلماء لا يستطيعون أن يواجهوا هذا الضلال وهذا الفساد إلا بالتعاون. فإن الله سبحانه وتعالى يقول في الكتاب الكريم: وتعاونوا على البر والتقوى وتعاونوا على الإثم والعدوان. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، يا أيها الذين آمنوا، ما قال يا أيها العلماء، لم يقل يا أيها العلماء أنت مودا تنكروا دين الله بماله، تنكروا دين الله بنفسه، تنكروا دين الله بعرضه. كل شيء ينبغي أن يهون عليه في نصرة دين الله، هذا الذي ينبغي لكل مسلم. فإن العامة إذا تخلوا عن هذا الدين فلن يستطيع العلماء، لن يستطيع العلماء أن يواجهوا هذه المنكرات، فإنها صادرة، فإن أغلبها صادر عن الحكومات، تؤيدها بماذا؟ بالمدافع والرشاشات. وكما يقولون: حكوا باطلا وانتظروا صارما، فقالوا صدقنا فقلنا نعم. المسلمون محتاجون أن يوقفوا هذه الحكومات عند حدها، ولست أدعو إلى الثورات والانقلابات، لست أدعو إلى الثورات والانقلابات، فإن الثورات والانقلابات ليست هي سبيل الإصلاح. أدعو إلى التعاون ومناجدة المسؤولين ودلوك العلماء في بيوت الله وتبليغ شرع الله وعدد المحاضرات وهكذا أيضا الندوات الدينية. وينبغي أن نبدأ من حيث بدأ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول في أول أمره: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ينبغي أن ندعو إلى لا إله إلا الله وإلى تحكيم لا إله إلا الله، وهكذا أيضا سائر أنواع التوحيد نبدأ به، ثم بعد ذلك أيضا نبدأ في تعليمنا بحفظ القرآن، كما كان سلفنا الصالح رضوان الله عليهم يبدأون بحفظ القرآن مع فهم معانيه. لا يكفي أن تحفظ القرآن وتقرأ قول الله عز وجل، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. ثم نسمعك تدعو ابن علوان إن كنت في اليمن، إن كنت يمنيا، أو السيد زينب إن كنت مصريا، وهكذا عبد القادر الجيلاني إلى والعيدهون إلى غير أولئك المذكورين ممن ذكرهم الشمعانين في كتابه تقرير الاعتقاد، وذكر أن لكل أهل بلدة وثنا يدعون ويجتمعون به من غير الله. ولست أعني وكذلك الصنعاني لا يعني أن أهل تلك البلدة على تلك البلدة، لكن فيهم من يدعوه. فنحن معشر المسلمين إذا كان يوجد فينا، ونحن معشر الدعاة إلى الله، لأن الدعاة إلى الله أخص من المسلمين، فهم رؤوس المسلمين وهم حماة الإسلام. نحن إذا كنا مكونين ممن يعتقد عقيدة السلف والتي ينبغي أن يعتقدها كل رجل، وفينا من ينادي غير الله، ومن يتمتع بأجربة الموتى، ومن يستغيث بغير الله، وفينا من يعتقد أن الأولياء لهم تصرف في الكون، وفينا من يعتقد أن المتمسك بالدين يعتبر متشددا، وفينا من يلزم المتمسكين بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم لأنه متشدد، إلى غير ذلك من تلك المسالك التي سلكها كثير ممن يزعمون أنهم دعاة إلى الله، الأولى أن يقولوا إننا طالبون معيشة لا يتلبس بالدعوة. الدعوة إلى الله لا بد أن تبتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل كان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يأخذ حبوب الدعوة ثم يبني بها العمائر كما هو شأن كثير من الدعاة إلى الله؟
الدعوة إلى الله لا ينبغي أن تكون مكتبا دنيويا، لكن هي مكتب أخروي. فقد روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجر من عمل به، لا ينقص من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من عمل به لا ينبط من أوزاره شيئا، أو في هذا المعنى. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم لعلي بن أبي طالب كما في الصحيحين: والله لأن يهدي الله على يديك رجلا واحدا خير لك من حبر النعم. فالدعوة إلى الله تعتبر مكسبا أخرويا، أن يشوه بعض الدعاة إلى الله الدعوة إلى الله ويجعلها مكسبا لمصالح خاصة، فإن هذا أمر يعتبر إساءة إلى الدين ويعتبر إساءة إلى الدعوة. والدعوة كما سمعتم لا بد أن نتمكن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعوة، وأن نستعمل الرفق واللين في موضعه، ونستعمل الشدة والغربة في موضعها، كما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفعل. وكما سمعتم أيضا قبل أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يبدأون بحفظ القرآن، هذا أمر بحفظ ما تيسر من القرآن، وكانوا أيضا يحرصون على تعليم أبنائهم ذلكم. أما وهكذا أيضا من الدعاة إلى الله من يبث بين الناس الأحاديث الضعيفة والموضوعة، الأحاديث الضعيفة والموضوعة، وأكذب الناس هم الرافضة. فإنك إذا قرأت كتاب سلوني قبل أن تفقدوني، وهكذا كتاب علي من المهدي إلى اللاحق، وكتاب عيون المعجزات والكافي للكليلي، وهكذا تجد كتبهم مملوءة بالأحاديث الضعيفة والموضوعة، حتى التحريف القرآني والدعوة أن القرآن نابض. فالرافضة يعتبرون في هذا الزمن يعتبرون يدا، لا أقول في هذا الزمن فقط بل في هذا الزمن وفي غيره، يعتبرون آلة لأعداء الإسلام. والرافضة الآن دعاتهم في إفريقيا، ودعاتهم في إندونيسيا، ودعاتهم حتى في مصر، ودعاتهم في اليمن، وفي جميع الأقطار الإسلامية. ونحن ماذا؟ نحن ماذا؟ نعتبر أهل السنة، بقينا نختلف فيما بيننا، ذاك حزبي وذاك رجل تكاد أن تبقى عليه فكرة جماعة التكفير، وذاك يدعي السلفية وهو حالق اللحية متشبه بأعداء الإسلام. لا لا لا، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجده. لابد أن نحفز الدعوة وأن تتحد دعوتنا أهل السنة إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يكون الناس في نظرنا ينبسمون إلى حزبين، إلى حزب الرحمن وحزب الشيطان. فهذا فحزب الرحمن تواليه سواء أكان قريبا أم بعيدا، كان أبيض أم أسود، عربيا أم عجميا. ليس بالإسلام دعوة العروبة، وليس بالإسلام دعوة قومية، دعوة خالصة لله، دعوة إلى الإسلام، دعوة إلى الإسلام. طيب، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وهكذا ينبغي لنا أن تتحد كلمتنا وأن نسلك مسلك صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. بعد حفظ القرآن ماذا؟ أتشتغلوا في الفلسفة اليونانية؟ أتشتغلوا في التشريكات الواردة عن المستشرقين وعن أعداء الإسلام؟ أتدري ماذا يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في أهل علم الكلام؟ وكانوا خيرا من هؤلاء المعاصرين الذين يشككون في ديننا. يقول حكمي في أهل علم الكلام أن يضربوا بالثياب ويطاف بهم في الأسواق ويقال هذا جزاء من استبدل بكتاب الله أو من أعرض عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تجد بعض الدعاء الذين يهزون المنابر يبثون للناس أحاديث ضعيفة وموضوعة، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. تسمعه يقول حق الدنيا رأس كل خطيئة، حق الوطن من الإيمان، الحديث في المساجد يأكل الحسنات كما تأكل النار العشق. وهكذا إذا كان شيعيا أو رافضيا، أهل بيتك سبيلة نور، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى، من تلكم الأباطيل ومن تلكم الترهات، علي خير البشر، من أبى فقد كفر. إمام الضلالة على الأبواب، إمام الضلالة الخميني على الأبواب، وحكامنا وإذاعاتنا تدند وتغني. من أجل هذا فقلنا لا ينبغي أن نعتمد على حكامنا، ولا ينبغي أن نظن أنهم سيقفون أمام إمام الضلالة، إنه لن يقف أمام إن شاء الله إلا أهل سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. إذا اتحدوا وهنا أمر مفرط فيه جدا بين الدعاة إلى الله المخلصين، وهو أن الذي في اليمن لا يعرف ما حال أخيه الذي في السودان، أو الذي بمصر لا يعرف ما حال أخيه الذي في الخليج، وهكذا. هذا أمر نحن مفرطون فيه، مفرطون. ألا تسمعون وألا ترون كيف أهل الدنيا يسافرون ويطبعون الفيات والقطار، ونحن أهل الدعاء إلى الله، نحن أهل الدعوة إلى الله محتاجون إلى أن يتفقد بعضنا بعضا، وإلى أن يوجه بعضنا بعضا. والمؤمن مرعاة أخيه، المؤمن مرعاة أخيه. فينبغي لنا، صحيح ينبغي لأهل السنة أن يعرفوا أحوال بعضهم بعض. فمن وجدوا أنه ينقصه رجال في التعليم أمده برجال، ومن وجدوا أنه ينقصه عدم قدرة على الدعوة إلى الله وجهه إلى الدعوة إلى الله، ومن وجدوا أنه ينقصه شيء من المال وجهه أيضا. هكذا الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم يقول كما في الصحيح المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحجره. التقوى هنا بحسب امرئ من الشر أن يحجر أخاه. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه مسلم بهذا اللفظ من حديث أبي هريرة، وفي الصحيحين من حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال نزل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد في الحمى والسهر. وفي الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. هكذا الواجب على أهل السنة أن يتفتت بعضهم بعضا. ولقد أهملنا حتى إخواننا في اليمن، نحن مبصرون بهم، فكم قرية فيها رجل يحمل سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويدعو إلى سنة رسول الله وحيدا، ويظن أهل قريته أنه أتى بدين جديد فيحارب. فإذا أتاه الدعاء إلى الله هذا يأتيه من صعدة، وذاك يأتيه من الحديدة، وذاك يأتيه من سعد، وذاك يأتيه من مال، وذاك يأتيه من البيضة. شعر أهل بلده، شعر أهل بلده لأن الرجل ليس وحده. هم يظنون يا إخواني في الله أننا أتينا بدين جديد، لكن إذا تعاوننا وأظهرنا لهم سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإن أهل الباطل سينصفون وينضمحون. وإنا نحمد الله سبحانه وتعالى فقد أصبحت دعوتهم في اليمن، دعوة أصبحت دعوة أهل الباطل في اليمن بدعة بالية، والبدعة البالية تكون في غاية من الخزي. البدعة الجديدة يرجى ربما للناس يتشوقون إليها وينتفعون إليها، لكن البدعة البالية تكون في يقول الناس مش مائلين. ولقد سمعت وبلغني عن بعض من لديه بعض الفكر يقول في شأن المذهب الزيدي، يقول ما المذهبنا هذا كل ساعة ويتبتل، تمسوا منه كأنه يقول كأنه قدر كل ساعة ينكتب منه شيء أو هكذا، فلم يبقى منه شيء أو بهذا المعنى. فالحمد لله نبشر إخواننا أهل السنة في جميع البلاد الإسلامية أن الصوفية أصبحت منهزمة، وأن الرافضة اليمن أصبحوا منهزمين. ولولا أن هناك جهات تدعمناها تستثيرهم وتدعمهم لبغي عليهم وبحمد الله. وهكذا أيضا دعوة التمثيليات ودعوة الألاعيب والأناشيد والصراهات أصبحت منهزمة أمام سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما أخر سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا عدم القيام الذي يجب من أهلها. لم نقم فيما أوجب الله علينا كما ينبغي، وإلا فالحمد لله الناس لا يرجعون إلى الصوفية المبتدعة راجا، ولا يرجعون إلى التشيع المبتدع راجا، ولا يرجعون إلى الدعوات الحزبية راجا. أكرر وأنصح شباب المسلمين وشباب الدعوات الإسلامية أن يبتعدوا عن الحزبيات، فإنها تشغلهم وتبعدهم عما ينفع الإسلام والمسلمين من حفظ كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عما ينفع الإسلام والمسلمين تشغلهم معشر المسلمين، فنحن أمة مسلمة وحزب واحد، ورب العزة يقول في كتابه الكريم وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله. هكذا يجب علينا معشر المسلمين أن تتحد الدعوات في جميع البلاد الإسلامية وأن تكون دعوة واحدة، فإن رب العزة يقول في كتابه الكريم ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. هكذا إذا كان ذاك يطعن في ذاك يطعن في ذاك من الحزبيين، من ليس له هم إلا التمثيل عن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والتمثيل عن أهل السنة الذين أصلح الله بهم وهزم الله بهم التشيع المبتدع، وهزم الله بهم التصوف المبتدع، وهزم الله بهم الأباطيل المبتدعة. وقد سمعتم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول المسلم أخو المسلم، وقد درنا الحديث ورسول الله يقول في كتابه الكريم
أقصد ذكر أنه لم يحيطه المسلم أقول مثل لا يظلمه ولا يقتله إلى آخره. ورب العزة يقول في كتابه الكريم إنما المؤمنون إخوة، ويقول سبحانه وتعالى واحتسبوا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فهذه الدعوات دعوات إذا أصبحت لا ولا وبرى للدعوة، وإذا ليست ملتزمة بالكتاب والسنة أصبحت دعوات جاهلية. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في حجة الوداع: كل أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مكة من الغزوات كما في الصحيح من حديث جابر أبي دعوة الجاهلية، وقد قال أنصاري يا للأنصار والمهاجري يا للمهاجرين، أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم دعوها فإنها منكرة. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم محذرا أيضا كما في صحيح مسلم من حديث أبي مالك: أربع في أمتي من أمور الجاهلية لا يتركونهن: أربط من الأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، وسياح على الميت. ويقول أيضا كما في الصحيح: ليس منا من ضرب الخدود وسق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. ولما قال أبو ذر لرجل يا ابن الدوداء، قال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ تلك الجاهلية. أما شفاع أهل السنة وانتقادهم لمن يخالفهم فهو أمر مشروع، انتقادهم لمن يخالفهم وتجريحهم لمن خالف سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإن هذا أمر مشروع، أمر مشروع قد أجمع العلماء على شرعية الجرح والتعذير. فنحن بحمد الله لا نجرح خصومنا لأنفسنا إلا لا نجرحهم إلا لأنهم يدبرون عن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذا رأونا نهتم بعلم الحديث، فماذا يقولون؟ ليس هذا وقت الصحيح والضعيف والحسن. نعم يقولون هذا، ونحن نقول لهم: أهذا وقت التمثيليات؟ أهذا وقت السمر الذين تفضون شبابكم به؟ إذا كانت الدعوة لأهل السنة شنعتم شبابكم في ديوان من الدواوين ثم جعلتم لهم ثمرا على عين، هذا وقته؟ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من رغب عن سنتي فليس مني. إن هذا من الأدلة التي تدل على جواز جرح المبتدعين الذين ينفرون عن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري. هكذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويقول لمعاذ: أفتان أنت يا معاذ؟ وهكذا أيضا يقول لرجل وقد أكل في جناله فقال له كل يمينه، قال: لا أستطيع. قال: لا استطعت، ما منعه إلا الكبر فما رفعه إلى فيه. رواه مسلم من حديث سلمة بن الأكوع. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ينكر على من خالف السنن. وهكذا أيضا الصحابة رضوان الله تعالى عنهم ينكرون على من خالف السنن. فقد روى الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه أن عبد الله بن مغفل قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الخلف،
فأخذ رجل حصى وجعلها بين أصبعيه وقال هكذا. قال أقول لك أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تقول هكذا لا أكلمك أبدا. وروى الإمام مسلم في صحيحه وأصله في البخاري عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الحياء خير كله. فقال بشير بن كعب إنا نجد في التوراة أن منه ضعفا وإن منه وقارا. قال أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتحدثني عن صحتك لا كلمتك أبدا. ويقول ابن عباس وقد حصل بينه خصام وبين بعض معاصريه من أجل التمتع ووجوب التمتع فقال فقل لهم قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويقولون. قال أبو بكر وعمر ما أراهم منتهين حتى يهلكهم الله. ويقول وكيع بن الجراح من أنكر حديث إسماعيل بن أبي خالد عن زيد بن أبي حاتم عن جرير بن عبد الله في الرؤيا أي أنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر فهو جهلي. هكذا يقول رحمه الله تعالى وعلماؤنا مجمعون على الجرح والتعديل. فأهل السنة إذا جرحوا المبتدعة إنما هم آخذون بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومدافعون عن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإنما ننصح جميع إخواننا الدعاة الذين لديهم قدرة على التعليم أن يبسطوا في مساجدهم. ولست أقول أنهم لا يحترفون لكن يسألون للحرفة وقتا أو للعمل وقتا وللدعوة وللتعليم وللدعوة إلى الله والتعليم وقتا. والذين ليس لديهم علم ننصحهم بالرحلة. فإن رب العلم يقول في كتابه الكريم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين وينذروا قومهم لعلهم يحذرون. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين وينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهكذا أيضا موسى رحل رحلة طويلة وأصابه النصب من أجل تعلم مسألة لا تعتبر من الفرائض. أما أنت وأنت داعي إلى الله أنت داعي إلى الله لا يكفي أن تحفظ موضوعا أو موضوعين أو ثلاثة ثم تتنقل بها في المساجد. لابد بارك الله فيك أن تكون ملما بعقيدة أهل السنة والجماعة. ربما تواجه رجلا خارجيا يكفر المسلمين أو تواجه رجلا جهلية معتدلية ولا تظن أن المعتدل قد انجره. فعقيدتهم موجودة بقعدة وعقيدتهم موجودة بإيران. فسلهم أيؤمنون بأن الله يرى بالآخرة؟ سلهم هؤلاء. ولا تظن أيضا أن الخوارج قد انقطعوا ولا تظن أيضا أن المرجع قد انجربوا. فكثير من العقائد الآن كثير من عقائد الناس المايعين يعتبرون مرجع. الناس المايعين الذين به شيء من الإيمان يعتبرون مرجع. ولا تظن أيضا أن العقيدة الأشعرية قد انضربت. فلها صولة وجولة في بعض البلاد الإسلامية ولكن كل هذه العقائد البائرة وأعني بالعقيدة الزائرة والعقيدة الأشعرية هي التي كان في بدء أول أبي الحسن الأشعري
وهكذا أيضا في مرحلة الوسطى، أما الأخرى فإنه كان على مذهب أهل السنة والجماعة كما في الإبانة ومقالات الإسلاميين. فهذه البدع، هذه البدع إذا انتشرت سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم ستضمحل، كما يقول الله سبحانه وتعالى: بل نبرح بالحق على الباطل فيزمغه ولكم الويل مما تصفون. فيزمغه فإذا هو ظاهر، ولكم الويل مما تصفون. ويقول سبحانه وتعالى: وقل جاء الحق وذهب الباطل إن الباطل كان جهوقا. متى غدتنا هذه الأفكار، هذه الأفكار سواء كانت أفكارا صوفية أم أفكارا رافضية أم أفكارا أشعرية أم أفكارا خارجية، عند أن قصر أهل السنة وركنوا إلى الدنيا وأقبحوا من هذه الأفكار أفكار ملحدة تأتينا من قبل أعداء الإسلام. ثلاثة شيوعين، وذاك بعثين، وذاك ناصرين، وذاك وذاك، يشككون في ديننا. وأهل السنة غافلون عن هذه المؤامرات على دينهم. وإن لم يقم أهل السنة فلنبغي أن يعلن أن الدائرة ستكون على رؤوس أهل السنة. أما الملوك والرؤساء فهم مستعدون إذا بدت لهم سراسيل، مستعدون أي أن يدوروك كما دارت، كما قال الشاعر وهو محمد بن سالم البيحاني رحمه الله تعالى: يدور مع الزجاجة حيث دار، ويلبس للسياسة حيث لبس، فعند المسلمين يعد منهم ويأخذ سهمه من كل خمس، وعند الملحدين يعد منهم وعما يحصل كل درس، ومثل الإنجليز إذا رآهم وفي تاريخ محسوب كرنسي. فالدائرة ستكون على رؤوس أهل السنة إذا لم يقوموا بالدعوة إلى الله، يقومون خالصة لوجه الله عز وجل، خالصة لوجه الله. أسأل الله العظيم أن يحفظ علينا ديننا وأن يتوفانا مسلمين، ونسأل الله أن ينصر دينه وأن يرحمنا برحمته، والحمد لله رب العالمين.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد، فهذه نصيحة من أخينا وشيخنا مقبل بن هادي الوادعي حفظه الله تعالى لإخوانه الدعاء في العالم الإسلامي كافة. فليتفضل حفظه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن دعوة إلى الله هي وظيفة الأنبياء. يقول الله سبحانه وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. ويقول الله سبحانه وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن. والنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان يرسل الدعاة الى الله، فقد ارسل ابا موسى ومعاذ بن جبل الى اليمن وقال لهما كما في الصحيحين من حديث ابن عباس، قال لهما انك ستاتي، قال لمعاذ انك ستاتي قوما من اهل الكتاب، لكن اولا ما تدعوهم اليه شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، فانهم اجابوك لذلك فاخبرهم ان الله افترض عليهم في اليوم والليلة 5 صلوات، فانهم اجابوك لذلك فاخبرهم ان الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم، واياك وكرائم اموالهم، واتق دعوة المظلوم فانه ليس بينها وبين الله حجاب. وقال له ولابي موسى الاشعري كما بالصحيح، بل في الصحيحين من حديث ابي موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه قال بشرا ولا تنفرا ويسرا ولا تعسرا وتطاوعا ولا تختلفا او بهذا المعنى. فالدعاة الى الله منزلتهم رفيعه، الدعوه الى الله هي منزله رفيعه اعظم من منزله الملوك والرؤساء. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. والدعوه الى الله لا بد ان تكون على بصيره، لا بد ان تكون على بصيره كما يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين. والدعوه الى الله سبب لفلاح الامه ان هي قامت بها. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ولتكن منكم امه يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر واولئك هم المفلحون. هؤلاء الذين يقومون بهذه الصفات التي امر الله سبحانه وتعالى بها هم المفلحون، هم الفائزون في الدنيا والاخره. وينبغي ان تكون الدعوه الى الله شامله، ان تكون شامله، فان الله عز وجل يقول لنبيه بل يقول لنا معشر المؤمنين يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافه، اي خذوا الاسلام من جميع جوانبه. فينبغي ان تكون شامله للمدعوين وشامله ايضا في شامله فيما يحتاج اليه المدعوون. فالامر ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان يرسل الدعاة الى الله، فارسل معاذ بن جبل وهو يعتبر فقيها، وابو موسى يعتبر فقيها ولينا كما يقول الله سبحانه وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم فبما رحمه من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فاللين مطلوب في موضعه والشدة مطلوبة في موضعها. فالنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان يرسل الدعاة الى الله، وعمر بن الخطاب كما في مسند الامام احمد يقول اني لم ارسل عمالي اليكم لياكلوا اموالكم ولا ليضربوا ابشاركم ولكني ارسلهم ليعلموكم دينكم. والدعوة الى الله اذا لم يقم بها
المحتسبون الأجر والثواب من الله سبحانه وتعالى، فإنه لا يقوم بها المحتسبون للدرهم والدينار، فقد فشلت دعوتهم. المحتسبون للدرهم والدينار سواء أتانا من قبل إرشاد أو من قبل جهة مختصة لا يقومون بها ولا يستطيعون أن يقوموا بها، فإن الله سبحانه وتعالى لا يقبل من العمل إلا ما كان خالص الوجه. وهكذا كما سمعتم لا بد أن تكون الدعوة إلى الله شاملة للأمة، للذكر والأنثى، للكبير والصغير، المميز حتى الصغير الذي لا يميز ينبغي أن يدرب على الخير كما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفعل. إذ رأى الحسن آكل تمرة كما في الصحيح، فأدخل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصبعه وقال كفن إنها من الصدقة. فالهدايا أيضا كما سمعتم للكبير والصغير، للتاجر والفقير، للصحيح والمريض، لمن ترجى حياته ولمن قد عرف موته إلى حتى وقت النذر. أريد أن أقول شيئا بعد هذا. وقت النذر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لعمه: يا عم اغفر لنا أحاجلك بها عند الله. ويقول لذلك الغلام اليهودي وقد دخل يعوده فوجده بالنذر، يقول له يا غلام قل لا إله إلا الله. فنظر اليهودي أي الغلام إلى أبيه فقال له أبا القاسم، فقال الحمد لله، فقال أشهد أن لا إله إلا الله. ثم قضي عليه فخرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار. فالدعوة لا بد أن تكون شمولية لجميع المسلمين بخلاف بعض الدعوات المعاصرة فإنها تخص التجار وتخص الرتب العالية، وتخص المثقفين، حتى إنهم مستعدون أن يذهبوا من التاجر ويمسحوا قدميه ويمكثون الأيام بل الأشهر بل السنين من أجل أنهم يجتذبون ذلكم التاجر. التاجر مسلم من المسلمين ينبغي أن يعطى كفه من الدعوة. أما يرتد على طائفة وأخرى فالضوائف لا يبالى بهم، العجوز التي هي في الصحراء وهكذا التي هي في بيتها وهكذا المريض، ومن لا يرجى نفعه للدعوة لا يبالون بهم. ما هذه دعوة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ورحم الله الإمام مالكا إذ يقول: لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. فإذا أردنا أن نصلح المجتمع فلنسعى ولنجتهد في معرفة دعوة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يعرض نفسه على القبائل وفي المجتمعات ويقول لهم ماذا؟ يقول: أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تصلحوا. وتأتيه امرأة سوداء تقول يا رسول الله إني أقرا، فادعو الله أن يعافيني. فقال لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن شئت فطرت ولك جنة،
وإن شئت دعوت الله لكم. قالت فلدعو الله لي فادعو الله لألا أتكشف. فدعا الله لها ألا تتكشف. فكان بعض الصحابة يقولون من أراد أن ينظر إلى امرأة من أهل الجنة فلينظر إلى تلكم المرأة السوداء. وهكذا يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعبد الله بن عباس وهو غلام: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده في جاهك، إذا سألت فاسأل الله، إلى آخر الحديث. وإذا استعنت فاستعن بالله. الغلام محتاج إلى دعوة، والكبير محتاج إلى دعوة، وكل المسلمين يحتاجون، حتى لا أقول كل المسلمين بل أقول كل الجن والإنس يحتاجون إلى دعوة، إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ووسيلة الدعوة هي الكتاب والسنة، ليس وسائل الدعوة هي التمثيليات، وليس من وسائل الدعوة هي الأناعيم وهي لا، فإن التمثيليات تعتبر من مفسدات الدعوة. التمثيليات تعتبر من مفسدات الدعوة، وهكذا أيضا نوادي الأناعيم إلى غير ذلكم. فإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم. نعم، إن أنبياء الله كانوا يدعون سرا وجهرا، ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم أيضا استعمل هذا، فدعا سرا وجهرا، ودعا صحابته رضوان الله عليهم. وهكذا أيضا الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. لكن هناك أمر ينبغي أن تتنبه له، وهو أن مسألة السرية في هذا الزمن أفسدت الدعوة، وجعلت الناس يسيئون الظن في الدعاة إلى الله. مسألة السرية وضياع الأوقات، تضيع وقتك من بعد صلاة العصر إلى الساعة الخامسة في الليل وأنت في تخطيط. هذا الوقت ينبغي أن تصرفه في حفظ شيء من كتاب الله، وفي حفظ شيء من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرب العزة يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى وسلم أول ما أنزل الله عليه: اقرأ باسم ربك الذي خلق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فأنت محتاج بدل ذلك الوقت الذي تصرفه في الهيمنة وفي التخطيط ويأخذ عليك وقتك، محتاج إلى ماذا؟ إلى أن تحفظ شيئا من القرآن، وأن تحفظ شيئا من سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. ورحم الله عمر بن عبد العزيز إذ يقول: إذا رأيت قوما يختصون بأمر فاحذرهم، فإنما هم على بدعة. أو بهذا المعنى مسألة العلم لابد أن يخشى ويكتب إلى أبي بكر وإلى أناس من أهل المدينة يأمرهم بكتابة العلم وبالجلوس للناس في المساجد. يقول: فإني أخشى ذهاب العلماء وذهاب العلم. أو بهذا المعنى فالمسلمون في هذه الأزمنة محتاجون إلى علماء يجلسون لهم في المساجد، ولا يتلو العلم، لا يتلو العلم على الحكومات، ولا يتلو العلم على الكليات والجامعات، ولا يتلو العلم على المدارس. محتاجون إلى أن يجلس علماؤنا حفظهم الله تعالى في المساجد. والعلم في المساجد في إبارته لست أحرم على الناس شيئا مما أحله الله لهم من العلوم الدنيوية التي يحتاجون إليها، لكن ينبغي أن يبدع الطالب بحفظ القرآن. أن إذا كان لا يعرف إلا الأمور الدنيوية فماذا؟ رب العزة يقول في كتابه الكريم لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى وسلم: فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغه من العلم. ويقول سبحانه وتعالى: يعلمون غائبا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. ولا ينبغي أن يغتر من يريد وجه الله بالشهادات، لا ينبغي أن يغتر بالشهادات، فإن العلم وحاجة المسلمين يجب أن تقدمها على حاجتك وعلى مصلحتك. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. إذا اتقيت الله سبحانه وتعالى وحرصت على نفع إخوانك المسلمين فإن الله سبحانه وتعالى لن يضيعك، كما قالت هاجر في إبراهيم وقد تركها في ذلكم الوادي، فقالت: الله أمرك بهذا، تركها بمكة وهي واد خال من الإنس، الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: إذا لا يضيعنا، فالواجب على المسلم أن يقدم مصلحة المسلمين على مصلحته الخاصة. والمسلمون الآن أحدث ما يكونون إلى علماء يقدمون لهم شرع الله صافيا خاليا من البدع والخرافات، يكون صافيا كما سمعتم كما جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه الصحوة الإسلامية إن لم يحتضنها العلماء ويقومون برعايتها فإنه يخشى عليها من الشطر، يخشى عليها من الزيت ومن الميل، كما حصل من جماعة التكفير انتشرت، بدأت في مصر ثم انتشرت في كثير من الأقطار الإسلامية. ما هو السبب في هذا؟ السبب هو إهمال أهل العلم لرعاية الشباب. وأهل العلم ما رفع الله شأنهم إلا لأنهم يحرصون على هداية المجتمع ويحرصون على إنقاذ المجتمع مما يحل به من الضلال ومن الفساد ومن البدع ومن الخرافات. وهذا جمل الدعوة. الأكثر الآن كما تعرفون أعداء الإسلام عجزوا عن مواجهة المسلمين في المدافع والرشاشات والطائرات، ورأوا أن هذا يزيد المسلمين حماسة لدينهم، فعمدوا إلى بث الأفكار وإلى تشكيك المسلمين، إلى تشكيكهم. شككوا المسلمين في كتاب الله، شككوا المسلمين في نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، شككوا المسلمين في شرع الله، وما تركوا شعيرة في شعائر الإسلام إلا وهم يشككون فيها. وعلماؤنا الذين بيدهم النور بإذن الله تعالى لا كان مشغول في وظيفته، فربما يكون غارقا في الأعمال الدنيوية وفي الوظائف، فكمله حكام المسلمين في دوام في الصبح ودوام في ماذا بعد العصر ودوام ربما بعد العشاء، حتى لا يفكر في إنقاذ المسلمين ولا يفكر فيما يحتاج إليه المسلمون. وما رفع الله العلماء كما يقول الله سبحانه وتعالى: في كتابه الكريم يتقي الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، ويقول إنما يخشى الله من عباده العلماء، ويقول أيضا بيانا لمنزلة العلم وأهله: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. وينبغي أن يعلم أن التبشير من الجانبين، التبشير من العلماء والتبشير من العامة، فإن الله سبحانه وتعالى يأمر العامة أن يسألوا أهل العلم. ونحن ماذا نسمع العامة؟ يأتي ويسأل عن مسألة من مسائل الصلاة، أو عن مسألة من مسائل الحج إذا كان وقت الحج، أو عن مسألة من مسائل يعني أبيك أن الربا الذي دخل على المسلمين، أما القوانين الوضعية، أما الفساد الذي ابتدى في بلاد المسلمين، فإن العامة يعتبرون صما بكما عميا إلا من رحم الله. ما سمعنا أحدا يأتي ويقول اللهم إلا الناس اللي أقول ما سمعنا أحدا: ما حكم الإسلام في هذه البنوك الربوية؟ ما حكم الإسلام بالتبرج بالصفوف؟ ما حكم الإسلام بالاختراع؟ ما حكم الإسلام بهذه المنازل التي بها الفساد؟ ما حكم الإسلام في بيع الخمر في أسواق المسلمين؟ يريد من العامة أن يتلذذوا وأن يشعروا كأنهم مسؤولون عن هذا الدين، وإن العلماء لا يستطيعون أن يواجهوا هذا الضلال وهذا الفساد إلا بالتعاون. فإن الله سبحانه وتعالى يقول في الكتاب الكريم: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله. يا أيها الذين آمنوا، ما قال يا أيها العلماء، لم يقل يا أيها العلماء أنت مودا تنكر دين الله بمالك، تنكر دين الله بنفسك، تنكر دين الله بعرضك. كل شيء ينبغي أن يهون عليك في نصرة دين الله، هذا الذي ينبغي لكل مسلم. فإن العامة إذا تخلوا عن هذا الدين فلن يستطيع العلماء، لن يستطيع العلماء أن يواجهوا هذه المنكرات، فإنها صادرة، فإن أغلبها صادر عن الحكومات. تؤيدها بماذا؟ بالمدافع والرشاشات. وكما يقولون: حكوا باطلا وانتظروا صارما، فقالوا صدقنا فقلنا نعم. المسلمون محتاجون أن يوقفوا هذه الحكومات عند حدها. ولست أدعو إلى الثورات والانقلابات، لست أدعو إلى الثورات والانقلابات، فإن الثورات والانقلابات ليست هي سبيل الإصلاح. أدعو إلى التعاون ومناجدة المسؤولين ودلوك العلماء في بيوت الله وتبليغ شرع الله، وعدد المحاضرات، وهكذا أيضا الندوات الدينية. وينبغي أن نبدأ من حيث بدأ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول في أول أمره: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. ينبغي أن ندعو إلى لا إله إلا الله وإلى تحكيم لا إله إلا الله، وهكذا أيضا سائر أنواع التوحيد نبدأ به، ثم بعد ذلك أيضا نبدأ في تعليمنا بحفظ القرآن، كما كان سلفنا الصالح رضوان الله عليهم يبدأون بحفظ القرآن مع فهم معانيه. لا يكفي أن تحفظ القرآن وتقرأ قول الله عز وجل، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. ثم نسمعك تدعو ابن علوان إن كنت في اليمن، إن كنت يمنيا، أو السيد زينب إن كنت مصريا، وهكذا عبد القادر الجيلاني إلى والعيدهون إلى غير أولئك المذكورين ممن ذكرهم الشنعانيين في كتابه تقرير الاعتقاد، وذكر أن لكل أهل بلدة وثنا يدعون ويجتمعون به من غير الله. ولست أعني وكذلك الصنعاني لا يعني أن أهل تلك البلدة على تلك البلدة، لكن فيهم من يدعوه، فنحن معشر المسلمين إذا كان يوجد فينا، ونحن معشر الدعاة إلى الله، لأن الدعاة إلى الله أخص من المسلمين، فهم رؤوس المسلمين وهم حماة الإسلام. نحن إذا كنا مكونين ممن يعتبر عقيدة السلف، والذي ينبغي أن يعتبرها كل مسلم، وفينا من ينادي غير الله، ومن يتمتع بأجربة الموتى، ومن يستغيث بغير الله، وفينا من يعتقد أن الأولياء لهم تصرف في الكون، وفينا من يعتقد أن المتمسك بالدين يعتبر متشددا، وفينا من يلزم المتمسكين بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأنه متشدد إلى غير ذلك من تلك المسالك التي سلكها كثير ممن يزعمون أنهم دعاة إلى الله، الأولى أن يقولوا إننا طالبون معيشة لا يتلبس بالدعوة، الدعوة إلى الله لا بد أن تبتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل كان النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يأخذ حبوب الدعوة ثم يبني بها العمائر كما هو شأن كثير من الدعاة إلى الله؟
الدعوة إلى الله لا ينبغي أن تكون مكتبا دنيويا، لكن هي مكتب أخروي. فقد روى الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجر من عمل به، لا ينقص من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من عمل به، لا ينقص من أوزارهم شيئا. أو في هذا المعنى، ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعلي بن أبي طالب كما في الصحيحين: والله لأن يهدي الله على يديك رجلا واحدا خير لك من حبر النعم. فالدعوة إلى الله تعتبر مكتبا أخرويا، أن يشوه بعض الدعاة إلى الله الدعوة إلى الله ويجعلها مكتبا لمصالح خاصة، فإن هذا أمر يعتبر إساءة إلى الدين، ويعتبر إساءة إلى الدعوة. والدعوة كما سمعتم لا بد أن نتمسك رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدعوة، وأن نستعمل الرفق واللين في موضعه، ونستعمل الشدة والغضب في موضعها، كما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يفعل. وكما سمعتم أيضا قبل أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يبدأون بحفظ القرآن، هذا أمر
بحسب ما تيسر من القرآن. وكانوا أيضا يحرصون على تعليم أبنائهم ذلكم. أما وهكذا أيضا من الدعاة إلى الله من يبث بين الناس الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأكذب الناس هم الرافضة. فإنك إذا قرأت كتاب سلوني قبل أن تفقدوني وهكذا كتاب علي من المهدي إلى اللحد وكتاب عيون الإعجازات والكافي للكليل وهكذا تجد كتبهم مملوءة بالأحاديث الضعيفة والموضوعة تحت التحريف القرآني والدعوة أن القرآن ناقص. فالرافضة يعتبرون في هذا الزمن يعتبرون يدا، لا أقول في هذا الزمن فقط بل في هذا الزمن وفي غيره، يعتبرون آلة لأعداء الإسلام. والرافضة الآن دعاتهم في إفريقيا ودعاتهم في إندونيسيا ودعاتهم حتى في مصر ودعاتهم في اليمن وفي جميع الأقطار الإسلامية. ونحن ماذا؟ نحترى للسنة. بقينا نختلف فيما بيننا، ذاك حزبي وذاك رجل تكاد أن تبقى عليه فكرة جماعة التكفير، وذاك يدعي السلفية وهو حالق اللحية متشبه بأعداء الإسلام. لا، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجده. لابد أن نحفز الدعوة وأن تتحد دعوتنا أهل السنة إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يكون الناس في نظرنا ينبسمون إلى حزبين، إلى حزب الرحمن وحزب الشيطان. فهذا فحزب الرحمن تواليه سواء أكان قريبا أم بعيدا، كان أبيض أم أسود، عربيا أم عجميا. ليس بالإسلام دعوة العروبة وليس بالإسلام دعوة قومية، دعوة خالصة لله، دعوة إلى الإسلام، دعوة إلى الإسلام. طيب، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وهكذا ينبغي لنا أن تتحد كلمتنا وأن نسلك مسلك صحابة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. بعد حفظ القرآن ماذا؟ أتشتغل في الفلسفة اليونانية؟ أتشتغل في التشكيكات الواردة عن المستشرقين وعن أعداء الإسلام؟ أتدري ماذا يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في أهل علم الكلام؟ وكانوا خيرا من هؤلاء المعاصرين الذين يشككون في ديننا. يقول حكمي في أهل علم الكلام أن يضربوا بالثياب ويطاف بهم في الأسواق ويقال هذا جزاء من استبدل بكتاب الله أو من أعرض عن كتاب الله وعن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تجد بعض الدعاة الذين يهزون المنابر يبثون للناس أحاديث ضعيفة وموضوعة، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. تسمعه يقول حب الدنيا رأس كل خطية، حب الوطن من الإيمان، الحديث في نتائج يأكل الحسنات كما تأكل النار العشر. وهكذا إذا كان شيعيا أو رافضيا أهل بيتك سبيلة نور، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى.
إن تلكم الأباطيل وإن تلكم الترهات علي خير البشر من أبى فقد كبر. إمام الضلالة على الأبواب، إمام الضلالة الخميني على الأبواب، وحسابنا وإذاعاتنا تدم وتغني. لأجل هذا فقلنا لا ينبغي أن نعتمد على حسابنا، ولا ينبغي أن نظن أنهم سيقفون أمام إمام الضلالة، إنه لن يقف أمام إن شاء الله إلا أهل سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. إذا اتحدوا وهنا أمر مفرط فيه جدا بين الدعاة إلى الله المخلصين، وهو أن الذي في اليمن لا يعرف ما حال أخيه الذي في السودان، أو الذي بمصر لا يعرف ما حال أخيه الذي في الخليج، وهكذا. هذا أمر نحن مفرطون فيه، مفرطون. ألا تسمعون وألا ترون كيف أهل الدنيا يسافرون ويطبعون الفيات والقطار، ونحن أهل الدعاء إلى الله، نحن أهل الدعوة إلى الله محتاجون إلى أن يتفقد بعضنا بعضا، وإلى أن يوجه بعضنا بعضا. والمؤمن مرعاة أخيه، المؤمن مرعاة أخيه. فينبغي لنا، صحيح ينبغي لأهل السنة أن يعرفوا أحوال بعضهم بعض. فمن وجدوا أنه ينقصه رجال في التعليم أمده برجال، ومن وجدوا أنه ينقصه عدم قدرة على الدعوة إلى الله وجهه إلى الدعوة إلى الله، ومن وجدوا أنه ينقصه شيء من المال وجهه أيضا. هكذا الرسول صلى الله عليه وعلى وسلم يقول كما في الصحيح: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحجره. التقوى هنا بحسب من الشر أن يحجر أخاه. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه مسلم بهذا اللفظ من حديث أبي هريرة، وفي الصحيحين من حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أنه قال: مثل المؤمنين في تواجدهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد في الحمى والسهر. وفي الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. هكذا الواجب على أهل السنة أن يتفتت بعضهم بعضا. ولقد أهملنا حتى إخواننا دينا، نحن مبصرون بهم. حكمت قرية فيها رجل يحمل سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، ويدعو إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، ويبقى وحيدا، ويظن أهل قريته أنه أتى بدين جديد فيحارب. فإذا أتاه الدعاء إلى الله هذا يأتيه من صعدة، وذاك يأتيه من الحديدة، وذاك يأتيه من سعد، وذاك يأتيه من مالك، وذاك يأتيه من البيضة. شعر أهل بلده، شعر أهل بلده لأن الرجل ليس وحده. هم يظنون يا إخواني في الله أننا أتينا بدين جديد، لكن إذا تعاوننا وأظهرنا لهم سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، فإن أهل الباطل سينصفون وينضمحون. وإنا نحمد الله سبحانه وتعالى فقد أصبحت دعوتهم في اليمن، أصبحت دعوة أهل الباطل في اليمن بدعة بالية. والبدعة البالية تكون في غاية من الخزي. البدعة الجديدة يرجى ربما للناس يتشوقون إليها وينتفعون إليها، لكن البدعة البالية تكون في يكون الناس مشمئزين. ولقد سمعت وبلغني عن بعض من لديه بعض الفكر يقول:
في شأن المذهب الزيدي يقول ما المذهب ما هذا كل ساعة ويتفتت تنكر منه كأنه يقول كأنه قدر كل ساعة ينكتب منه شيء أو هكذا فلم يبقى منه شيء أو بهذا المعنى. فالحمد لله نبشر إخواننا أهل السنة في جميع البلاد الإسلامية أن الصوفية أصبحت منهزمة وأن الرافضة اليمن أصبحوا منهزمين ولولا أن هناك جهات قد علمناها تستثيرهم وتدعمهم لبغي عليهم وبحمد الله. وهكذا أيضا دعوة التمثيليات ودعوة الألاعيب والأناشيد والطراهات أصبحت منهزمة أمام سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم وما أخر سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم إلا عدم القيام الذي يجب من أهلها. لم نقم بما أوجب الله علينا كما ينبغي وإلا فالحمد لله الناس لا يرجعون إلى الصوفية المبتدعة راجا ولا يرجعون إلى التشيع المبتدع راجا ولا يرجعون إلى الدعوات الحزبية راجا. أكرر وأنصح شباب المسلمين وشباب الدعوات الإسلامية أن يبتعدوا عن الحزبيات فإنها تشغلهم وتبعدهم عما ينفع الإسلام والمسلمين من حفظ كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. عما ينفع الإسلام والمسلمين تشغلهم معشر المسلمين. فنحن أمة مسلمة وحزب واحد ورب العزة يقول في كتابه الكريم وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. ويقول سبحانه وتعالى في كتابه الكريم إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله. هكذا يجب علينا معشر المسلمين أن تتحد الدعوات في جميع البلاد الإسلامية وأن تكون دعوة واحدة. فإن رب العزة يقول في كتابه الكريم ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. هكذا إذا كان ذاك يطعن في ذاك ذاك يطعن في ذاك من الحزبيين من ليس له هم إلا التمثيل عن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم والتمثيل عن أهل السنة الذين أصلح الله بهم وهدم الله بهم التشيع المبتدع وهدم الله بهم التفوق المبتدع وهدم الله بهم الأباطيل المبتدعة. وقد سمعتم أن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم يقول المسلم أخو المسلم. وقد قرأنا الحديث ورب العزة يقول في كتابه الكريم أقصد بكرأناه لا نحيطه المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يقتله إلى آخره. ورب العزة يقول في كتابه الكريم إنما المؤمنون إخوة. ويقول سبحانه وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فهذه الدعوات إذا أصبحت لا ولا وبر للدعوة وهي ليست ملتزمة بالكتاب والسنة أصبحت دعوات جاهلية. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول كما في حجة الوداع كل أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مكة من الغزوات كما في الصحيح من حديث جابر الدعوة الجاهلية وقد قال أنصاري يا للأنصار والمهاجري يا للمهاجرين أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم دعوها فإنها منكرة. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى وسلم محذرا أيضا كما في صحيح مسلم من حديث أبي مالك أربع في أمتي من أمور الجاهلية لا يتركونهن ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. ولما قال أبو ذر لرجل يا ابن الدوداء قال له النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ تلك الجاهلية. أما شفاع أهل السنة وانتقادهم لمن يخالفهم فهو أمر مشروع، انتقادهم لمن يخالفهم وتجريحهم لمن خالف سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فإن هذا أمر مشروع، أمر مشروع قد أجمع العلماء على شرعية الجرح والتعذير. فنحن بحمد الله لا نجرح خصومنا لأنفسنا إلا لا نجرحهم إلا لأنهم يبشرون عن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. إذا رأونا نهتف بعلم الحديث، إذا رأونا نهتف بعلم الحديث فماذا يقولون؟ ليس هذا وقت الصحيح والضعيف والحسن. نعم يقولون هذا، ونحن نقول لهم: أهذا وقت التمهيليات؟ أهذا وقت السمر الذين تفوتون شبابكم به؟ إذا كانت الدعوة لأهل السنة شنعتم شبابكم في ديوان من الدواوين ثم جعلتم لهم ثمرا على عين، هذا وقته؟ النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول: من رغب عن سنتي فليس مني. ان هذا من الادله التي تدل على جواز جرح المبتدعين الذين ينفرون عن سنه رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول: وجعلت الذله والصغار على من خالف امري، هكذا يقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، ويقول لمعاذ: أفتان انت يا معاذ؟ وهكذا ايضا يقول لرجل وقد اكل في جناده فقال له كل يمينه، قال: لا استطيع. قال: لا استطعت، ما منعه الا الكبر فما رفعها الى فيه. رواه مسلم من حديث سلمة بن الأكوع، النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ينكر على من خالف السنن. وهكذا ايضا الصحابة رضوان الله تعالى عنهم ينكرون على من خالف السنن. فقد روى الامام البخاري ومسلم في صحيحيهما عن عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه ان رجلا ان عبد الله بن مغفل قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن الخدر، فاخذ رجل حصى وجعلها بين اصبعيه وقال: هكذا. قال: اقول لك نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ما تقول هكذا؟ لا اكلمك ابدا. وروى الامام مسلم في صحيح واصله في البخاري عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: الحياء خير كله. فقال بشير بن كعب: انا نجد في التوراه ان منه ضعفا وان منه وقارا. قال: احدثك عن رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم وتحدثني عن صحتك؟ لا كلمتك ابدا. ويقول ابن عباس: وقد حصل بينه خصام وبين بعض معاصريه من اجل التمتع ووجوب التمتع، فقال: فقل لهم قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ويقولون. قال ابو بكر وعمر: ما اراهم منتهين حتى يهلكهم الله. ويقول وكيع بن الجراح: من انكر حديث اسماعيل بن ابي خالد عن زيد بن ابي حازم
عن جليل بن عبد الله في الرؤيا اي انكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر فهو جهلين. هكذا يقول رحمه الله تعالى وعلماؤنا مجمعون على الجرح والتعديل. فأهل السنة إذا جرحوا المبتدعة إنهم آخذون بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ومدافعون عن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وإننا ننصح جميع إخواننا الدعاء الذين لديهم قدرة على التعليم أن يبسطوا في مساجدهم. ولست أقول أنهم لا يختلفون لكن يجعلون للحرفة وقتا أو للعمل وقتا وللدعوة وللتعليم وللدعوة إلى الله والتعليم وقتا. والذين ليس لديهم علم ننصحهم بالرحلة. فإن رب العزة يقول في كتابه الكريم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم لعلهم يحذرون. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. والنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهكذا أيضا موسى رحل رحلة طويلة وأصابه النصب من أجل تعلم مسألة لا تعتبر من الفوائد. أما أنت وأنت داعي لله أنت داعي لله لا يكفي أن تحفظ موضوعا أو موضوعين أو ثلاثة ثم تتنبل بها في المساجد. لابد بارك الله فيك أن تكون ملما بعقيدة أهل السنة والجماعة. ربما تواجه رجلا خارجيا يكفر المسلمين أو تواجه رجلا جهليا معتدليا ولا تظن أن المعتدل قد انكره. فعقيدتهم موجودة بقعدة وعقيدتهم موجودة بإيران. فسلهم أيؤمنون بأن الله يرى بالآخرة؟ سلهم هؤلاء. ولا تظن أيضا أن الخوارج قد انقطعوا ولا تظن أيضا أن المرجع قد انقلبوا. فكثير من العقائد الآن كثير من عقائد الناس النايعين يعتبرون مرجع. الناس النايعين الذين فيهم شيء من الإيمان يعتبرون مرجع. ولا تظن أيضا أن العقيدة الأشعرية قد انضربت فلها صولة وجولة في بعض البلاد الإسلامية ولكن كل هذه العقائد البالغة وأعني بالعقيدة الدائرة والعقيدة الأشعرية هي التي كان في بدء أول أبي الحسن الأشعري وهكذا أيضا في مرحلة الوسطى. أما الأخرى فإنه كان على مذهب أهل السنة والجماعة كما في الإبانة ومقالات الإسلاميين. فهذه البدع إذا انتشرت سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم ستضمحل كما يقول الله سبحانه وتعالى بل نبرح بالحق على الباطل فيزمغه ولكم الويل مما تصفون فيزمغه فإذا هو جاهل ولكم الويل مما تصفون. ويقول سبحانه وتعالى وقل جاء الحق وذهب الباطل إن الباطل كان جهوقا. متى غدتنا هذه الأفكار كان كانت أفكارا صوفية أم أفكارا رافضية أم أفكارا أشعرية أم أفكارا خارجية؟ عند أن قصر أهل السنة وركنوا إلى الدنيا وأقبحوا من هذه الأفكار أفكار ملحدة تأتينا من قبل أعداء الإسلام. فذاك شيوعين وذاك بعثين وذاك ناصرين وذاك وذاك يشككون في ديننا. وأهل السنة غافلون عن هذه المؤامرات على دينهم. وإن لم يكن
أما الملوك والرؤساء فهم مستعدون إذا تزدجت لهم سراسير، مستعدون أي أن يدوروك كما دارت، كما قال الشاعر وهو محمد بن سالم البيحاني رحمه الله تعالى، يدور مع الزجاجة حيث دار ويلبس للسياسة حيث لبس، فعند المسلمين يعد منهم ويأخذ سهمه من كل خمس، وعند الملحدين يعد منهم وأما لك يحصل كل درس، ومثل الإنجليز إذا رآهم وفي ذلك محسوب كرنسي. فالدائرة ستكون على رؤوس أهل السنة إذا لم يقوموا بالدعوة إلى الله، يقومون خالصة لوجه الله عز وجل، خالصة لوجه الله. أسأل الله العظيم أن يحفظ علينا ديننا وأن يتوفانا مسلمين، ونسأل الله أن ينصر دينه وأن يرحمنا برحمته، والحمد لله رب العالمين.